يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في طرق معرفة الله، ونقصد بها الطرق العقلية، وذكر المصنف في الدرس السابق الطريق الذي وصفه بالطريق السهل، بعد أن بين مقدمات لتوضيح هذا الطريق، وذكر أن له خصائص ثلاث. الخصيصة الأولى أنه لا يحتاج إلى مقدمات فنية، والخصيصة الثانية أنه يوصل إلى الله مباشرة، والخصيصة الثالثة أنه يوقظ الفطرة. ثم شرع في بيان الدليل أو البرهان على إثبات وجود الله، والدليل هو عبارة عن برهان النظم، وكانت صغراه من الخارج اعتمادا على كبرى، هي أن كل نظام هادف يحتاج أو دليل على وجود منظم هادف. هذا البرهان يعتمد على هاي الكبرى، كل نظام هادف دليل على وجود منظم هادف. وهذا البرهان يحتاج لصغرى أن نثبت أن هناك نظاما هادفا، ذكر أمثلة كثيرة على النظام الهادف بالشرع في بدايته، بأنه قال هذا الكتاب الذي بين يديك يدل على وجود هادف، جعل هذا الكتاب بهذه الصيغة ونظم فيه المعلومات والفصول والأبواب. وكذلك دائرة المعارف، إذا كانت عندك مكتبة بها دائرة معارف كبيرة، ليس من الصحيح أن تعتقد بأنها حدثت صدفة وصار انفجار بالطبيعة ومنجم معين وإجا الحبر مثلا صار على بعض الأوراق وتنظمت المطالب بهاي الطريقة، ودرجت الأوراق التئمت وصارت كتب معينة وتصفطت بهذا النظام المرتب. يقول هذا اللي إذا فرضنا أن هذا يحدث بهذه الصدفة، يقول هاي الدعوة دعوة عجيبة ودعوة تابعة، عبر عنها دعوة غبية، حماقة وغبية. قال وأكثر منه، إذا قلنا بأن هذا العالم المنظم بهذا النظام العجيب الموجود في كل شيء، الكون من الذرة إلى المجرة كله يسير وفق نظام محكم، هذا الكون كله ما إلى منظم؟ نقول هاي أكثر عجابة وأكثر حماقة بآلاف المرات من دعوة الكتاب اللي ما قبلتها. وذكر نحن مثال، هم يذكرون عادة مثال الساعة. الساعة إذا إجا واحد بالصحراء وجدها، يقنع من نفسه أن يقول بأن هذه الساعة وجدت صدفة ومن دون إلا. فإذا هذا النظام الموجود المحكم والهادف يدل على وجود منظم هادف، والمنظم الهادف هو الله عليكم السلام والرحمة. بقى نثبت أنه هاي بالصغرى، ذكرنا أمثلة بالصغرى، والأمثلة الآيات القسم قسمها القرآن آيات آفاقية يعني بالآفاق، وآيات أنفسية، أنفسية يعني بنفس الإنسان. وهذا طبعا أشار للقرآن بكثير من الآيات، أفلا يرون إلى السماء كيف، أفلا يرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء. وغيرها من هاي الآيات اللي يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وغيرها آيات كثيرة تدعو إلى التفكر وتتحدث عن المؤمنين الذين يتفكرون فعلا ليصلوا إلى النتائج الصحيحة. ذكرنا الآيات الآفاقية، ذكرنا عدة مصاديق منها وأمثلة، والآن نشرع في الآيات الأنفسية. هذا اللي قال وأعجبوا وفي هذا البدن الإنساني، راح يذكر أمثلة تدل على عجيب الخلق الكامنة في نفس الإنسان. فالإنسان إذا التفت إلى نفسه وتأمل في كينونتها فإنه يذعن بأن هناك خالقا هو الذي أوجدها. بمجرد أن تلتفت لنفسك، إيش قد قريب البرهان إذن بنفسك، بس تلتفت لنفسك أنت تجد وتذعن بأن هناك خالق. قالوا لذلك هذا البرهان سماه برهان السهل، والعلماء اللاهوت الغربيين يسمونه برهان الجمع. جمع يعني جميع الناس يعني يقدرون أن يستدلون بهذا البرهان لسهولته. قال وفي هذا البدن الإنساني تلاحظ أكثر آثار التدبير الحكيم دهشة وإعجابا، حيث يتألف البدن من أجهزة متناسقة وكل جهاز يتألف من أعضاء متناسبة، يعني جهاز التنفس، جهاز الهضمي، جهاز العصبي وهكذا، وكل عضو يتألف من ملايين الخلايا الحية سبحان الله الخاصة، مع أنها كلها نشأت من خلية واحدة هي الخلية الأم، وكل خلية مشتملة على مواد لازمة بنسبة ومقادير معينة. الدم ايش قد يحتاج لسكر، ايش قد يحتاج لأملاح، ايش قد يحتاج لدهون داخل الدم، بس يزيد بعض يعني المواد على بعض راح يختلف وزن البدن. بلي مع انها بلي وكل خليه مشتمله على مواد لازمه بنسب ومقادير معينه، وقد وضع كل عضو في الموضع المناسب له من البدن. يعني العين وضعت مثلا بهذا الموضع، الحاجب وضع فوقها، الانف وضع بهذا الموضع، موضع يعني مناسب له، اليدين والمكان المناسب والرجلين والقدمين وهكذا. فهذا أكو منظم هادف هو الذي رتب الإنسان بهذا بأحسن تقويم على ما يعبر القرآن. قال والنشاطات وضع كل عضو في الموضع المناسب له من البدن، والنشاطات الهادفة لأعضائه وأجهزته، أمثال استنشاق الأكسجين بواسطة الرئة ونقله بواسطة كريات الدم، وتخزينه أو صنع الكبد للسكر بالمقدار الضروري للبدن، وترميم الأنسجة المصابة واستبدال التالف بخلايا جديدة، ومحاربة الجراثيم ومحاربة الجراثيم والميكروبات والأعداء التي تهاجمها بواسطة الكريات البيض، وإفراز الغدد المعددة للهرمونات المختلفة. كطبيب صديقنا يقول هو مختص باللثة والميكروبات الموجودة باللثة، يقول هذا عالم خاص، يقول هذا عالم يعني فشي متطور، قال يعني الميكروبات يعني فد عالم، شلون احنا هسه عالم عندنا مثلا ساكنين بالنجف ومنطقة ومجاري وفد نظامنا خاص، قال هم عالمهم خاص، يقول هذا داخل لثة الإنسان، يقول فد شيء عجيب. هو ضمن اختصاصه طبعا يسولف، وسولف فد أشياء ضمن اختصاصه والدراسات، يقول فد شيء عالم نظامهم، وأكو قائد رئيسي يقود هاي المنطقة ورئيس، يعني فد شيء منظم يقول، وأكو مكان خاص للأشياء التالفة ومكان خاص للأشياء اللي يستفاد منها هذا الجراثي وهكذا. أي سبحان الله، هذا عالم على تعبيره هو إيش قال إيش يتلاطف، قال ما ندري إحنا هسه بياسن، قال عالم شلون هاي الجراثيم كلها، قال وهم يجوز ما يدرون اصلا هم ساكنين بلثة انسان وكذا وحاطين يعني برحة او سن او كذا او ضرس، على تعبيره هو يتلاطف، قال احنا هسه بياسن قاعدين ما ندري. فعلى هذا العالم الوسيع اللي هو احنا باعتبار حجمنا ما نلاحظه، لأكو عوالم ويخلق ما لا تعلمون. فهاي على تعبير المصنف، وكلها شواهد عليه. والكريات البيض وإفراز، يعني هاي طريقة محاربة الكريات البيض، هاي يعني دا واحد يقرأ عليها في الدراسة في الشيء، شلون يعني الدافع عن البدن، شلون الضحي تبدل بلي، وإفراز الغدد المعددة للهرمونات المختلفة، غدد أكو بالكلى، غدد أكو باللنفاوية، غدد درقية وغيرها، والتي لها دور كبير في تنسيق الفعاليات، الغدد الحية للبدن، بس تختلف الغدة الكظرية شوف وزان البدن يختلف، الضغط يصعد والسكر يتخربط وغيرها يعني، وحتى تأثر على الفم يصير فيه جفاف وهكذا، تأثر على هاي الغدة الثانية اللي هنا بلي، وكلها شواهد عليه. فمن الذي أقام هذا النظام المدهش؟ معقولة إجا صدفه؟ الذي لم يتمكن آلاف العلماء على امتداد عشرات القرون المتمادية من اكتشاف أسراره وافتضاضها. أكو أسرار ويخلق، القرآن يقول ما لا تعلمون، وكل خلية تمثل نظاما صغيرا هادفا، وكل مجموعة من الخلايا تؤلف عضوا من أعضاء من الأعضاء وتشكل نظاما هادفا أكبر. يعني كل خلية هي بها نظام، وهي منسقة ضمن نظام أوسع، وهذا النظام الأوسع ضمن نظام أوسع وهكذا. وهذه المجاميع من الأنظمة الكثيرة المختلفة المعقدة تؤلف النظام الكلي الشامل الهادف لمن؟ للبدن. والبدن الإنساني هو حلقة من حلقات الوجود، ولا ينتهي الأمر بذلك، فإن هذه الأنظمة التي لا تعد ولا تحصى من الكائنات الحية وغير الحية تؤلف نظام الكون الكبير الذي لا تسبر أغواره، وهو عالم الطبيعة. يا لديرها يديرها الإله الواحد بتدبيره الحكيم بكل نظام وتناسق وانسجام، ذلكم الله فأنا تؤفكون. إذن هذه الآيات التي تدل بحقيقتها على نظام مترابط، وكلها بالنتيجة على تدل على نظام واحد، وهذا النظام هادف يعني يسير بالممكنات إلى طريق الكمال. هذا النظام الهادف لابد له من منظم، لأن كل نظام هادف يدل على وجود منظم هادف. هذا البرهان. المصنف بعد ذلك يقول هاي البراهين بمباشرتها أو باطلاع الإنسان عليها مباشرة، المفروض وفق الحالة الطبيعية أن يدعن هذا البرهان، لأن مقدماته بسيطة ودلالة واضحة. ولكن يقول بأنه ليس كل إنسان مع الأسف هو يدعن بهذا البرهان. أكو من البشر من صارت سليقتهم عوجاء واندمثت فطرتهم واندثرت فطرتهم، وبعد ما قدروا يميزون الحق من الباطل بسبب التلوث وبسبب التربية وبسبب التعليم الخاطئ، صار اعوجاج بالسليقة. فبالتالي حتى هذه البراهين الواضحة ما يدعنون بها ولا يلتفتون. قال ومن البديهي أنه كلما ازداد علم البشر واتسع واكتشف أكثر القوانين والعلاقات بين الظواهر الطبيعية تبينت أسرار وحكم الخلق أكثر. يعني الآية إنما تكون آية بحسب اطلاع الإنسان عليها، فإذا تعمق اطلاع عليها تكون بعد كاشفة أكثر عن وجود منظم. ولكن التدبر والتفكر والتفكير حول هذه الظواهر البسيطة والدلائل الواضحة النيرة يكفي القلوب الطاهرة غير الملوثة. أما الملوثة ما يمكن الاستفادة من أي برهان يقام. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه ظلما وعلوا. إذن هذا البرهان ذكر المصنف قال هو برهان بسيط اللي هو برهان النظام، ما يحتاج إلا إلى مقدمة خارجية بالخارج وهي وجود نظام هادف، وهاي الكبرى مركوزة وجدانية ضرورية بديهية، يعني أن كل نظام هادف يدل على منظم هادف. بس حقق الصغرى بالتتبع، صغرى حسية أو علمية. زين، الدرس السابع إثبات واجب الوجود. عنوان المصنف هذا الدرس بعنوان إثبات واجب الوجود، مو إثبات الله، إثبات واجب الوجود. وطبعا واجب الوجود يحتاج إلى بعد ذلك بحث في تحديد صفاته، هل هو عالم، قادر، حي، خالق وهكذا، حكيم، عادل. فعنوان المصنف هذا لأن الدليل الذي سوف يسوقه المصنف غاية ما يثبته أن هناك واجب وجود. إثبات واجب الوجود، نعم يحتاج في إثبات الصفات إلى بحث آخر. زين، يقول المصنف كتوطئة للدخول بالدرس أن الفلاسفة والمتكلمين، ليش يتحدث عن الفلاسفة والمتكلمين؟ لأن الأدلة التي يريد إثبات الواجب من خلالها دلة عقلية. فيقول أن الفلاسفة والمتكلمين والعلماء الإلهيين إنما أثبتوا وجود الله بطرق مختلفة، والبراهين ذكرنا بالدرس السابق مختلفة من حيث احتياجها للمقدمات الحسية وعدمه، من حيث البساطة والصعوبة والتعقيد، وكذلك من حيث النتيجة التي يوصل إليها. أحيانا يصل إلى الله مباشرة، يوصل إلى الله مباشرة، وأحيانا يصل إلى إثبات واجب الوجود، ومن ثم يحتاج إلى بحث آخر لإثبات الصفات. زين. فإذا أدلة مختلفة لإثبات وجود الله. المصنف يقول بأننا نذكر الدليل المتوسط، مو قال هو قسمها من حيث بسيطة ومتوسطة ومعقدة صعبة، قال الدليل اللي راح نذكره دليل متوسط. ليش متوسط؟ قال لأنه يتوقف كما سنرى على إثبات، على بيان مصطلحات فلسفية، وذن يعتبر المقدمات للاستدلال. ثلاث مقدمات راح تجي إن شاء الله الكلام تفصيل عليها. زين شيخنا لما اخترت هذا البرهان؟ قال اخترته لأنه يحتاج إلى مقدمات أقل بعد، ولأنه محكم يعني ما يمكن القدح بنتائجه، وبعد وأنه أقرب إلى الفهم. فاختار المصنف هذا البرهان من الخصائص الثلاث، يحتاج إلى مقدمات أكثر، وأنه محكم، وأنه أقرب إلى الفهم. زين شيخنا ما هي النتيجة التي يوصل إليها هذا البرهان؟ قال أن النتيجة التي يوصل إليها هذا البرهان إثبات واجب، إثبات موجود، أن الوجود ثابت له من صميم ذاته. هسه هذا الموجود هو الله لو مو الله؟ صفاته شنو؟ أفعاله شنو؟ هذا يجي البحث في مواطن أخرى. فالغرض من هذا البرهان هو إثبات واجب الوجود، يعني موجود الوجود ثابت له من صميم ذاته. هذا المقدار اللي يريد يحققه البرهان. فلا يأتي أحد ليشكل بأن هذا البرهان لا يثبت وجود الله، لا، هذا البرهان هذا المقدار اللي يريد يثبته، أن هناك موجود واجب. هسه هذا الواجب شنو صفاته؟ هذا أبحاث أخرى تتكفل في بيان إثبات أنه قادر، وأنه حي، وأنه عليم حكيم، وأنه هو الله جل شأنه. هاي إذن المقدمة. صيغة البرهان بشكل مبسط، صيغة البرهان يقول بأنه إذا فرضنا يعني مسألة عقلية، إذا فرضنا أن هناك موجودا بالخارج، فالوجود ثابت له قطعا، هو موجود، احنا فارضين أنه موجود بالخارج، فالوجود على هذا الفرض ثابت له، يعني ليس ممتنعا، فالوجود ثابت له. ولكن ثبات الوجود له دائر بين احتمالين، إما أن يكون وجود بنحو الضرورة، أو وجود بنحو الإمكان. الإمكان والضرورة راح يبينهن، هاي المصطلحات راح يبينهن المصنف. زين، فإذا كان هذا الموجود ثابت، الوجود له ثابت له بالضرورة، ثبت المطلوب، يعني أن أثبتنا واجب، أثبتنا موجود، الوجود ثابت له بالضرورة، يعني أنه واجب، يعني لا يحتاج إلى إفاضة الوجود عليه من غيره. فقال إذا هذا الموجود المفترض، إما نفرض الوجود ضروري له يثبت المطلوب، أو نفرض أنه هو ممكن الوجود، إذا ممكن الوجود بعد ما ثابت المطلوب، إحنا شرد نثبت أن هناك موجود واجب الوجود لذاته. فإذا أثبتنا أن الموجود المفترض هو واجب الوجود ثبت المطلوب، إذا لا افترضنا أنه الوجود محمول عليه بنحو الإمكان. نسأل، هذا الوجود محمول عليه بنحو الإمكان، يعني يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن لا يكون موجودا، وهذا الوجود محمول عليه بالإمكان يعني يحتاج إلى علة لإثبات الوجود، لحمل الوجود عليه، على تعبيرهم علة تخرجه من العدم إلى الوجود، فيجانا مصطلح العلة والعلية، هذا هم مصطلح ثاني وهي الوجوب والإمكان، هم لازم بين المصنف. زين، فإذا كان ممكن الوجود نحتاج إلى وجود، يعني يحتاج إلى إفادة العلة من خارجه، يعني من موجود يوجده يفيض عليه الوجود يخرجه من العدم إلى ساحة الوجود، تعبيرات عن معنى واحد. هذا الموجود الثاني هم نسأل، اللي هو أفاض الوجود على هذا الأول، هذا الوجود الثاني نسأل وجوده من صميم ذاته لو مفاض عليه من وجود آخر، إذا كان من صميم ذاته يعني واجب الوجود ثبت المطلوب، إذا لا قلنا من صميم ذاته، عفوا مفاض عليه من الغير، إذا مفاض عليه من الغير أيضا هم نسأل ذاك الغير، نسأله اللي هو الثالث صار، هذا الغير وجود مفاض عليه لو من صميم ذاته، إذا من صميم ذاته ثبت المطلوب، إذا مفاض عليه وهكذا. فكل وجود يضيف، نفرضه أنه يضيف الوجود إلى هذا المعلول، نسأله هل وجودك من صميم ذاتك؟ إذا من صميم ذاتك ثبت المطلوب. إحنا نريد نثبت هذا المقدار، أن هناك وجود ثابت له الوجود من صميم ذاته. فإذا بقت السلسلة مستمرة وكل موجود نسأله يقول أنا محتاج إلى إثابة الوجود من غيري، فهاي السلسلة كلها شو تكون؟ تسلسل، يكون تسلسل، سلسلة علل محتاجة إلى الوجود، والتسلسل بالعلل باطل. هذا هم مصطلح ثالث، وعليه لا بد من أن يرجع ما بالعرض اللي هو حسب فرضنا أنه هذا الوجود اللي فرضناه يحتاج إلى إفادة الوجود، يعني الوجود يعرض عليه، لا بد أن يرجع ما بالعرض إلى ما بالذات، لا بد أن يرجع إلى واجب الوجود، إذا ما رجع إلى ما بالذات يصير تسلسل بالعلل، والتسلسل بالعلل محال. وإذا كان هذا التسلسل بالعلل محال، إذا فرض وجود ممكن وجود مفاض عليه وجوده من ممكن آخر وهكذا إلى أن يتسلسل، هذا الفرض هم ممتنع، فما يبقى عندنا إلا واجب الوجود، لا بد أن نقر بواجب الوجود. هسه نقر بواجب الوجود يعني كل الممكنات واجبة الوجود، كل موجود هو واجب الوجود، أو لا هناك موجودات واجبة الوجود وهناك موجودات ممكنة الوجود، اللي هو هذا الصحيح اللي يريد يوصل للمصنف، هذا اختلاف. هذا طبعا بيان البرهان بشكل سلس ومو محكم، لأنه يحتاج إلى بيان مقدمات بنحو من المصادرات. ليش مصادرات؟ قال لأن احنا نحتاج إلى أن نبحث ثلاث مصطلحات ذكرتوها. المصطلح الأول شنو معنى الوجوب وشنو معنى الإمكان، هذا المصطلح أول. راح يبحث المصنف. المعنى الثاني شنو معنى استحالة التسلسل بالعلل؟ المعنى الثالث شنو معنى العلة والمعلول؟ إذن ثلاث مصطلحات كون نبينهن، إذا بيناهن راح يكون البرهان واضح أمامنا ويثبت النتيجة المدعاة، وهي أن هناك موجود ثابت، الوجود ثابت له من صميم ذاته، يعني هناك واجب الوجود. زين، هذا المقدار المصنف راح يذكره بعد ذلك بين المصطلحات. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: إثبات واجب الوجود. المقدمة: أشرنا في الدرس السابق إلى أن الفلاسفة الإلهيين وعلماء الكلام أقاموا أدلة وبراهين عديدة على إثبات وجود الله تعالى، وذكرت في الكتب الفلسفية والكلامية الموسعة. زين، ولكنه عفوا، ونختار هنا من بينها برهانا واحدا لإثبات وجود الله، اللي هو برهان الإمكان، بل يعتمد على مقدمات أقل. هذا وجه الاختيار، ليش اختاره؟ يعتمد لأنه يعتمد على مقدمات أقل، وهو محكم، ولكنه محكم ومتقن. السبب الثاني، السبب الثالث أقرب إلى الفهم وسنحاول توضيحه، ولكن يلزم التأكيد، راح يبين النتيجة المتوخات من هذا البرهان، وهي أن إثبات واجب الوجود. هذا المقدار، لا يجي واحد يشكل علينا بعد، هذا المقدار. ولكن يلزم التأكيد على أن هذا البرهان يثبت الله بعنوان أنه واجب الوجود، أي أنه موجود، وجوده ضروري لا يحتاج إلى موجب. هذا معنى وجوده ضروري، يعني لا يحتاج إلى موجب، يعني وجوده من صميم. وأما إثبات، براحتكم شيخ، وأما إثبات صفاته، إثبات صفاته الثبوتية، علم، قدرة، حياة، حكمة، وهكذا، خالقية، والسلبية، يعني ليس جسم، ليس في مكان، لا شريك له، والسلبية. وأما إثبات صفاته الثبوتية والسلبية مثال العلم والقدرة، وعدم الجسمية، وعدم كونه في مكان أو زمان، هذا فلا يتكفله هذا البرهان، نحتاج إلى بحث آخر، ولا بد من إثباتها ببراهين أخرى. صيغة البرهان، قال: إن الموجود، حطها بين قوسين، بحسب الفرض، يريد يأكد على أنه إحنا البرهان هذا بمجرد التصور الذهني والفرض الذهني يمكن أن يتم البرهان، لا يحتاج إلى مقدمة حسية خارجية، مو مثل البرهان السابق. البرهان السابق شنو قلنا؟ صغراه خارجية، أن هناك نظاما محكما هادف. قال: هذا ما يحتاج إلى مقدمة خارجية، لا، مقدمات عقلية الصغرى والكبرى، أنه إذا فرضنا موجودا، هذا الموجود إما واجب وإما ممكن. هسه إما واجب وإما ممكن للتفاصيل دي. إن الموجود بحسب الافتراض العقلي إما واجب وإما ممكن الوجود. زين، والممتنع خلاف الفرض، ممتنع، أنت جايش فرضه موجود، شلون تحمل على الامتناع؟ الامتناع خلاف الفرض فاستبعدها. ولا يخرج أي موجود عقلا عن أحد هذين الفرضين، إما الوجود من صميم، أو مفاض. هذا بالقسمة العقلية. الموجود إما أن يكون الوجود ثابت له من صميم ذاته أو لا. هذا الترديد بين النفي والإثبات، هذا لا يعني ممكن الوجود، لا يجب كلام. طبعا إذا ثبت الأول ثبت المطلوب، وعلى الثاني يجد السؤال. هذا لا اللي هو ممكن الوجود يعني ليس من صميم ذاته، هو موجود والوجود ليس من صميم ذاته، هذا الوجود مفاض عليه. يعني مفاض عليه منين؟ من علة واجبة، لو العلة هم ممكنة. إذا كانت واجبة ثبت المطلوب، إذا كانت ممكنة هم نسأل هاي العلة الممكنة شنو علتها وهكذا. فالحد ما نصل إلى علة واجبة، إذا ما نصل إلى علة واجبة يصير الفرض مستحيل أيضا، لأنه لا يمكن وجود ممكن الوجود مضاف عليه الوجود من ممكن من ممكن آخر، ولا يرجع إلى وجوب، لأن هذا يعني عدم إرجاع ما بالعرب إلى ما بالذات وهو محال. زين. قال وأما ممكن الوجود إن الموجود بحسب الافتراض العقلي إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، ولا يخرج أي موجود عقلان عن أحد هذين الفرضين، ولا يمكن أن نعتبر كل الموجودات ممكنة. كل الموجودات ممكنة ما يمكن اعتبارها، هذا الاحتمال راح يبعده المصنف. ليش يقول هذا؟ نبعده ببركة هذا استحالة التعدد بالعلل، استحالة التسلسل بالعلل. وذلك ليش هذا كل الموجودات ممكنة ليش مستبعد؟ قال وذلك لأن ممكن الوجود محتاج للعلة. شنو العلة؟ هاي راح يبين شنو معنى العلة. وإذا كانت كل العلل ممكنة، يعني هاي العلة ممكنة اللي قبلها ممكنة واللي قبلها وهكذا، واحتجنا واحتاجت بدورها إلى علة أخرى. يا هي العلل كل العلل، إيش قد ما تفرض الدائرة على تعبيري بعض المصنفات، كل ما تفرض دائرة من العلل الممكنة كلها، يقول هاي الدائرة إيش قد مليار مليار علة، مليارين، 100 مليار علة، كلها شبيهة. بالنتيجة محتاجة إلى علة واجبة مفيضة للوجود عليها. إيش قد ما توسع الدائرة ما تقدر تفر، الطريق أمامك مسدود إلا أن تصل إلى مرحلة إلى واجب وجود بذاته. فإيش قد ما تسعة الدائرة ما تتخلص من هذا الأمر العقلي، لابد من رجوع ما بالعربي إلى ما بالذات. قال وحتى شوف ايش قال المصنف، واذا كانت كل العلل ممكنه، يعني هاي العلل اللي استمرت 1 2 3 لا ممكنه الوجود، بعد ذا ممكنه الوجود الممكن محتاج الى العله، واحتاجت بدورها الى عله اخرى، لم يوجد اي موجود اطلاقا، لان كلها محتاجه الى موجد، وذا محتاجة إلى موجود، يعني قبل وجودها لابد أن يفاض عليها، فما يصير تفرضها موجودة وهي ماكو من أفاض عليها الوجود. أي إن تسلسل العلل محال، هذا تسلسل العلل مصطلح راح يبينه، فلا بد إذن من أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود غير معلول لوجود آخر، يعني أن الوجود ثابت له من صميم ذاته، أي أنه واجب الوجود. علق المصنف قال وهذا البرهان أيسر البراهين الفلسفية لإثبات وجود الله. أيسر ليش؟ لأنه قلنا يحتاج إلى مقدمات قليلة أقل، وهو محكم وسهل بالفهم. بعد راح يقول هسه خصيصة رابعة تسويها، ومقدماته ما يحتاج من الخارج كلها عقلية، وهو مؤلف من عدة مقدمات عقلية بحتة، يعني فقط عقلية، ولا يحتاج لأي مقدمة حسية أو تجريبية مثل ما احتاج البرهان السابق. زين، شيخنا البرهان على إجماله ليس واضحا، قال أدري بي ليس واضح، لأنه متوقف على بيان مصطلحات فلسفية ذكرت في الاستدلال، فلذلك احنا راح نشرع بالبيان، بيان المصطلحات ثم نصيغ البرهان، وبعد أن نبين تلك المقدمات فيكون البرهان واضحا. ولكن بما أن هذا البرهان قد استخدم فيه بعض المفاهيم والمصطلحات الفلسفية، لذلك يلزم علينا توضيح هذه المصطلحات، لا تشكي من عدم الفهم بالبرهان وعدم الوضوح، لا لا، خلنا نبين لكم هذه المصطلحات يكون واضح. لذلك يلزم علينا توضيح هذه المصطلحات والمقدمات التي يتألف منها هذا البرهان. ثلاث مصطلحات: الإمكان والوجوب، إذن اثنين النب واحد خلانا بعنوان العلة والمعلول، واستحالة التسلسل بالعلل. ذني استفاد صحة البرهان من هذين المقدمات، راح يوضحهن وشلون يبين بأنه المقدمات تلزم النتيجة، وهي أن هناك موجود ثابت له الوجود من صميم ذاته. الإمكان والوجوب بيان المصطلحات يأتي في الدرس السابق اللاحق، والحمد لله رب العالمين.